أحاديث السماء
أحاديث في أحكام الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من اختلف إلى المساجد أصاب إحدى الثمان، أخا مستفادا في الله، أو علما مستبرقا، أو آية محكمة، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردى، أو يسمع كلمة تدله على هدى، أو يترك ذنبا خشية أو حياة. كان كلامنا في الحلقات السابقة في مكان المصلي، وقلنا تستحق الصلاة في المساجد، وفي هذه الحلقة نذكر بعض أحكام المسجد، منها يحرم تنجيس المسجد، وإذا تنجس يجب إزالة النجاسة فورا بدون تأخير، ويجب تقديم إزالة النجاسة على الصلاة مع سعة وقت الصلاة، وإلا إذا ضاق وقت الفريضة قدم الصلاة على إزالة النجاسة حتى لا تصير الصلاة قضاء. ومنها لا يجوز إخراج الحصى من المسجد، وإن فعل رده إلى ذلك المسجد. نعم، لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنز أو نحو الكنز، ولا يجوز دفن الميت في المسجد، ويستحب للمصلي أن يكون أول من يدخل إلى المسجد وآخر من يخرج. ورد أن المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء، كما أن حياة السمكة في الماء كذلك حياة المؤمن في المسجد، ويستحب الإسراج فيه وتنوير المسجد بالمصابيح والأضوية، ويستحب كنس المسجد والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى. إذا دخلت المسجد ابتدأ بالرجل اليمنى في الدخول، وفي الخروج باليسرى، لما تنتهي من الصلاة وتخرج تقدم الرجل اليسرى. ويستحب أن يستقبل الداخل القبلة ويدعو ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، وأن يكون على طهارة يعني على وضوء. وتستحب صلاة التحية، أي إذا دخل صلى ركعتين بنية صلاة تحية المسجد، ويجزي عن صلاة التحية الصلوات الواجبة أو المستحبة، كأن يبدأ مثلا بصلاة نافلة الفريضة أو القضاء. ويستحب التطيب ووضع العطر على بدنه وملابسه، ويستحب لبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد، ويكره البساط وإلقاء النخامة في المساجد، ويكره النوم فيها إلا لضرورة، ويكره رفع الأصوات إلا في الأذان ونحوه، ويكره قراءة الأشعار غير المواعظ وما قيل في أهل البيت عليهم السلام، ويكره البيع والشراء والتكلم في أمور الدنيا، ويكره دخول من أكل البصل والثوم وأشباه ذلك مما له رائحة تؤذي الناس. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر أسما يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا ضيق العيش بدا كغيوم. ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. بسمة طفل دعوة عاثر تنشي حينما تبنى سرائر. من سعى في جبر خاطر تدرك في جوف المخاطر. بسمة طفل دعوة عاثر تنشي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم أصدقائنا الشباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم أحبتي الأفاضل، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى إلى لقائنا دنيا الشباب من إذاعة طهران. أما محور حديثنا في هذا اليوم، غزة، لم ولن ننساك. أهلا ومرحبا بكم أحبتي الأفاضل أصدقائنا الشباب. إذن حديثنا معكم أحبتي الأفاضل عن قطاع غزة، عن صمود غزة، وأننا نقف مع غزة دوما وأبدا، وغزة تحقق الانتصارات تلو الانتصارات. تحية للشعب الفلسطيني، تحية لأبطال المقاومة والصمود، تحية للأمهات، تحية للشيوخ، تحية للسيدات، تحية للأطفال، تحية لكل الصامدين الذين حققوا النصر بعد تقديم تلك التضحيات الجسام. في التقويم الإيراني أحبتي الأفاضل، اليوم يسمى بيوم غزة، لذلك وجدنا أنه من المناسب جدا، ومع التطورات التي نشهدها على الساحة الفلسطينية في قطاع غزة، وقربنا للإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وانعكاساته، أكيد سوف نتوقف عند هذا الموضوع وعن مهمتنا تجاه قطاع غزة التي كنا نؤكد عليها ولازلنا نؤكد عليها، أن غزة لم ولن ننسى. حياكم الله أصدقائنا الشباب. بعد حرب 22 يوما وهجوم الكيان الصهيوني على أهالي مدينة غزة بعد أيام من عام 2008 التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني وجرح أكثر من 5000 آخرين، أطلق مجلس الشورى الإسلامي على مثل هذا اليوم 18 من كانون الثاني يناير اسم غزة رمز مقاومة فلسطين، ضمن إطار أو إطار مشروع قانون معجل قدمته الحكومة الإيرانية حينئذ إلى مجلس الشورى الإسلامي. وجاءت تسمية يوم غزة على امتداد سياسة إيران الإسلامية الثابتة والمبدئية التي كانت تشكل إحدى الأهداف والشعارات للثورة الإسلامية. ومن هذا الإطار يقول قائد الثورة الإسلامية إن الدفاع الصريح عن حقوق المظلومين والدفاع الصريح عن حقوق الشعب الفلسطيني وأي شعب مظلوم آخر يعدان منهج الإمام الخميني توصيته ووصيته. لحسن الحظ تابع الشعب الإيراني مسؤول البلاد هذا النهج. يوم غزة هو يوم للاحتفاء بشجاعة وصمود شعب غزة لمواجهة التحديات الصعبة والظروف المعقدة التي يواجهونها يوميا. إذن في هذا اللقاء نستعرض معا قضية غزة، أهمية التضامن مع شعبها في هذا اليوم يوم غزة، ونسلط الضوء على دور الشباب في العالم العربي والإسلامي في التضامن مع شعب غزة، وكيف أنهم يتجاوبون بقوة وعزم مع قضيتهم، يدعمونهم، وكل ذلك في مقاومتهم وصمودهم. يظهر هذا التضامن مع غزة كمظهر من مظاهر الأخوة والتكافل بين شعوبنا، وهو يعكس الوحدة والتلاحم في وجه التحديات. خلال هذا اللقاء نتحدث ونحيي قصص البطولة والصمود في غزة، ونتعرف على الجهود التي يبذلها الشباب في العالم العربي والإسلامي لدعم هذه القضية الإنسانية. نقف عند أهمية الوحدة والتكافل بين شعوبنا في تحقيق العدالة ونشر رسالة السلام والمحبة في المنطقة. لنكن صوتا مدافعا عن شعب غزة، ونظهر التضامن والدعم لهم في كل الظروف. إنهم يستحقون كل الدعم والتضامن منا كشباب في العالم العربي والإسلامي، لنجعل يوم غزة فرصة للتأكيد على أننا نقف إلى جانبهم وندعمهم في رحلتهم نحو الحرية والعدل.
المقاومة هي نفسها حيرة العالم وأعزة الإسلام. لقد ألقى الإسلام في غزة بصدره كل أنوار الحب والشر. وما من إنسان لا يحيي هذا الجمود لا يرحم عدوه السخاء والدم. لقد أوصل الطوفان الأقصى دعام من المقاومة في غزة لبنان. هذا الكيان الغاصب إلى أن يكون عاجزه الأهم أكل وجوده. والعاجز نفسه الذي كان يصادر هذا الكيان في سنوات الأولى ببلادته المشهورة. هذا يعني أن جهاد رجال فلسطين ولبنان لدى عاد الكيان الصهيوني 70 سنة إلى البقاء.
السلام عليكم. من حق الشعب العربي خطف الأسرة الأمة العربية أن يحتفوا بالنصر الذي حققه سوريا لمدة عام ونصف في أطول حرب إرهابية أشتدت الحروب وتاريخ الصراع العربي الرهيب. رغم التضحيات الرهيبة حيث أكثر من 50,000 شهيد وأكثر من 150,000 جريح ومفقود، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء، وهدم البنية التحتية في غزة التي لا يزيد مساحتها 50 كيلومتر مربع، صب عليها من أطنان القنابل والبارود من الجو والبر والبحر ما يساوي أكثر ما ألقي على الحرب العالمية الثانية، وما يساوي أكثر ما ألقي من قنابل الذرية على اليابان. وكان على رأس ذلك تضحيات قيادات المقاومة من شيخ اسماعيل هنين إلى قائد المقاومة وقائد طوفان الأقصى السنوار. وعلى طريق القدس قدم حزب الله لبنان قيادته قربانا لفلسطين والقدس على رأسهم قائد المقاومة السيد حسن نصر الله. وقدمت المقاومة في اليمن والعراق قوافل من الشهداء على نفس الطريق. كذلك الأمة الإسلامية في إيران قدمت شهداء وتعرضت لعدوان متكرر من العدو الصهيوني على سيادتها وعلى أرضها دفاعا عن فلسطين. هؤلاء جميعا من حقهم أن يحتفل، ومن حق الشعوب، وعلى رأسهم طلاب الجامعات الأمريكية وعلى رأسهم الجمعيات اليهودية في أمريكا. من حقهم اليوم أن يحتفل، وهم من قادوا مظاهرات غضب ورفض للإبادة في غزة. كذلك الشعوب في أوروبا، ومن حق دول أوروبية التي اعترفت بفلسطين مثل إيرلندا وإسبانيا والبرتغال رفضا للعدوان الصهيوني على غزة، من حقهم اليوم أن يحتفلوا ويفتخروا بهذا الانتصار. ومن حق دولة جنوب أفريقيا التي قادت المقاومة القانونية ضد العدوان الصهيوني في محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية ليجرموا العدوان. هذه الشعوب هي من لها الأولوية بأن تحتفل اليوم، وكل الدول التي قدمت سواء كانت عربية أو إسلامية قدمت الدعم للشعب الفلسطيني ولأهل غزة، من حقهم أن يحتفلوا ويشاركوا الاحتفال بانتصار الشعب الفلسطيني اليوم. فالدرس الأهم الذي خرجنا به من هذه الحملة الإرهابية، حملة الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة وفلسطين، إن الشعوب لا يمكن أن تهزم، الشعوب لا يمكن أن تهزم. ممكن الجيوش التقليدية تنهزم وتفر من المعركة وتخلع ملابسها، لكن الشعوب لا يمكن أن تنهزم. فشل العدو وانتصر إرادة الشعب الفلسطيني. فتحية للشعب الفلسطيني، شعب الجبارين.
دنيا الشباب. مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
نعم، هذه الفرحة التي نعيشها تحقيق طموح وأهداف المقاومة وشروط المقاومة، وبالأحرى فرض المقاومة شروطها على الساحة. هذه الفرحة تعيشها كل الدول وكل الشباب الذين ساندوا وتضامنوا مع شعب غزة، منهم الشعب اللبناني، وعلى الرغم من مصاعبه الداخلية بل قدمت يعني لبنان الكثير من الشهداء وهناك الكثير من الدمار حقيقة الذي نشهده في لبنان، لأنهم اليوم حقيقة يعيشون فرحة الانتصار. كذلك في اليمن، اليمن الحبيبة حقيقة التي وقفت إلى جانب غزة سواء في مظاهرات شعبية ومسيرات الشعبية التي نشهدها وشهدناها، وأيضا الوقوف العسكري ضد العدو الصهيوني، وكذلك العراق، كذلك الجمهورية الإسلامية. يعني كل هذه الدول وقفت وساندت القضية الفلسطينية ودعمت بكل ما أوتيت من قوة دعم قطاع غزة في العدوان الذي تعرضت له من قبل الكيان الصهيوني. اليوم يعيشون الفرحة لأنهم استطاعوا بالرغم من كل الآلام، بالرغم من كل الدماء والبيوت والدمار الهائل الذي حصل في قطاع غزة الحقيقة، إلا أننا نشعر بأننا نستحق بأن نعبر عن فرحتنا لأننا كنا متضامنين حقا مع شعب غزة. هذا التضامن الذي يظهر الروح الإنسانية، الروح النبيلة، الحس الإيماني، الحس العميق الإيماني، ويعكس قيم التعاضد والمساواة بين الشعوب. وطبعا الشباب في العالم العربي والإسلامي وحتى في الدول الأوروبية كما شاهدنا وقفوا إلى جانب الشعب غزة، وقفوا إلى جانب مظلومية شعب غزة، وإن شاء الله سيواصلون هذا التضامن وهذا التعاضد وهذه يعني مجالات الدعم للقضية الفلسطينية حتى تحقيق وتحرير القدس الحبيبة من براثن الكيان الصهيوني. ابقوا معنا أحبتي الأفاضل مع هذه الفقرة ومضى شبابية، نستمع معا إليها.
ومضى شبابية. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم في ومضتنا الشبابية لهذا اليوم. بالرغم من عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والويلات والدمار الهائل في البيوت، إلا أن خلف هذا المشهد المأساوي ثمة إنجازات ربما يغفل عنها البعض، سنشير إليها في هذه المحطة. عملية طوفان الأقصى جاءت ردا على جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، فقد اختارت المقاومة الفلسطينية للعملية اسم طوفان الأقصى دلالة للرد على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس وفرض الحصار الخانقي على شعب غزة. طوفان الأقصى عملية استباقية لخطة الاحتلال بغزو قطاع غزة، فإذا ما رصدنا تصريحات المسؤولين الصهاينة قبل عملية طوفان الأقصى نرى في تصريحاتهم تأكيدا على سردية المقاومة الفلسطينية القائلة بأن العدو الإسرائيلي كان قد اتخذ قرارا بشن حرب خاطفة ومدمرة على قطاع غزة المحاصر. فضحت عملية طوفان الأقصى طبيعة هذا الكيان الوحشية، بحيث اعتبر الصهاينة أنه لا بد من حصار غزة لمحاربة الحيوانات البشرية على حد تعبيره، مطالبا بقطع الكهرباء والطعام والوقود عن القطاع. الكشف عن وجه الحقيقي للكيان الإسرائيلي المستبد الذي ضرب بعرض الحائط كل القوانين بعدما قصف المدنيين وطواقم الإسعاف والدفاع المدني والطواقم الصحفية ودور العبادة والمدارس والمستشفيات، اتساع نطاق الحرب إلى دول الجوار حيث دخلت بلدان محور المقاومة كإيران ولبنان والعراق واليمن على خط المواجهة المباشرة مع العدو، تشتت وانقسام في المجتمع الصهيوني. فقد أظهر استطلاع للرأي قامت به هيئة البث الإسرائيلية أن 73% من الإسرائيليين يعتقدون بالفشل أمام حماس، في حين قال 86% من الإسرائيليين إنهم غير مستعدين للعيش في مستوطنات غلاف غزة بعد انتهاء الحرب.
أحسنتم وشكرا جزيلا للزميلة علياء على تقديم هذه المحطة الشبابية، وتكملة لما كانت تتحدث عن موضوع أنه كيف بإمكاننا أن نقوم بدعم قطاع غزة، دعم الشعب الفلسطيني في قضيته. الحقيقة هناك مجالات عديدة، يعني الشباب المقاومة في لبنان استطاعوا أن يقدموا الدعم العسكري ويقفوا إلى جانب المقاومة الفلسطينية بالدعم العسكري، كذلك الشباب في إيران، شباب في العراق، شباب في اليمن. ولكن إنجاز هذه المهمة وإنجاز هذا النوع من الدعم يحتاج إلى ظروف ربما لم تتسنى لكثير من الشباب في العالم الإسلامي والعربي وحتى في الدول الأخرى. لذلك هناك الكثير من الأمور حقيقة يمكن تفعيلها من أجل الوقوف مع غزة ودعم قطاع غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام. أننا نبرز هذه الإنجازات التي تحققت. عندما نتحدث عن الإنجازات ربما البعض يقول عن أي إنجازات تتحدث؟ الدمار والهلاك والقتلى، آلاف القتلى، عشرات الآلاف من القتلى، العشرات من الجرحى، وهذا الدمار الهائل، ويعني افتقدنا الكثير من القادة الكبار، منهم السيد حسن نصر الله، يحيى السنوار، شهيد هنية، وما إلى ذلك من الشهداء الكرام. صحيح كل هذه التضحيات قدمناها، ولكن يجب أن لا نغفل عن الإنجازات التي أيضا استطعنا أن نحققها في هذا الإطار. لذلك أن نبرز هذه الإنجازات، إنجازات المقاومة الفلسطينية في غزة، أمر مهم وجدا حقيقة يتحمل هذه المسؤولية الجميع. يعني لا نستطيع أن ندافع عن الشعب الفلسطيني بقوة السلاح، ولكن بقوة الكلمة، بقوة القلم، بقوة المشاركة الفعالة في مواقع التواصل الاجتماعي، نستطيع أن نغير الرأي العام لصالح القضية الفلسطينية صاحبة الحق، القضية الفلسطينية حقيقة. نستطيع أن نتحدث عن تمكن المجاهدين في غزة من إفشال محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية. نعرف بأن الاحتلال الصهيوني كان يريد توسيع الاستيطان، وأنه يواصل الممارسات القمعية اليومية، ولكن المقاومة في غزة أصبحت وتمكنت من القضاء على على هذا الأمر وفرضت شروطها على العدو الصهيوني. وبالتالي نستطيع أن نقول المقاومة في غزة أصبحت مدرسة في الصمود، وعلمت العالم كيف يمكن لشعب محاصر من كل الجهات أن يبدع في مواجهة آلة الحرب الوحشية المدعومة من قبل أمريكا، المدعومة من قبل سائر البلدان. حقيقة الجانب الإعلامي والمعنوي كما قلنا بأن المقاومة لم تقتصر على الجانب العسكري، اليوم امتدت لتشمل الجانب الإعلامي عبر وسائل الإعلام، خاصة كما قلنا منصات التواصل الاجتماعي. استطاعت غزة أن تصل إلى العالم وتعرض الحقيقة كما هي. الإعلام الفلسطيني كان على مر السنين أداة قوية في توثيق جرائم الاحتلال، كان هذا يعزز دعم الرأي العام الدولي لقضية فلسطين، كما أن الموقف السياسي في العديد من الدول بدأ يتغير مع مرور الوقت، وأصبحنا نرى المزيد من التحركات الدولية ضد إسرائيل بسبب الضغط الذي تمارسه المقاومة الفلسطينية. هكذا إذا أردنا حقيقة أن نستعرض الإنجازات، هناك إنجازات على المستوى الإنجازات الاجتماعية، الإنجازات السياسية وما إلى ذلك من الإنجازات الميدانية التي حققتها المقاومة الإسلامية في قطاع غزة. تحية للشعب الفلسطيني، تحية لأهلنا في غزة على صمودهم وعلى صبرهم وعلى تحقيقهم لهذا الانتصار، ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد والشكر لله على نعمة الهداية أعظم النعم. الحمد لله على نعمة النصر. الحمد لله على نعمة القيادة الربانية. الحمد والشكر لله على هذا النصر العظيم المؤزر، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآل الطاهر. من خلال منبركم الحر والشريف نهنئ المنتصرين لدينهم وبلدهم فلسطين في غزة الصمود، ونعزي المقبعين العرب وغيرهم في هزيمة إسرائيل وليتهم. بهذه المناسبة العظيمة يذكرني موقف المصطاع لوقت إطلاق النار في غزة بقول الله تعالى في شطر الآية الكريمة: ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. طلب وقف النار في غزة جاء من قبل إسرائيل، والموافقة من قبل المجاهدين في غزة، فهم الشكر والصمود والتحية والتقدير.
تحياتي ومودتي إلى المستمعين الكرام، وكل الشكر لشعب إيران العظيم الذي خرج وعبر عن فرحته لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني. وهذا عهدنا بكم، أنتم الدعم وروح الوطنية والصمود. من أجواء هذا الفرح تجلت حقائق لنا وللعالم أن هذا الكيان خرج مهزوما. فرحتنا لأجل ما لحق به من خسائر في الأرواح والمصابين والمعاقين الذين صاروا في كل مكان، فقدوا الأمان على أرض استباحوا كل مقدراتها، أرض لن ولن تكون له. هم قسموا غزة شمالا وجنوبا، وقطعوا كل الطرق والأوصال، وحل الشفاة بهذا الشعب مرة أخرى بعد نكبة 48، وبعد توقف الحرب لأول مرة سيعود كل المقهورين إلى منازلهم حتى وإن كانت رمادا وركاما. فرحتنا مجدولة بالحزن والفقد، فرحتنا الأكبر أنهم هزموا هزيمة ستكون البوابة لزوال هذا الكيان، كيان إلى زوال إلى زوال. كل الشكر من كل قلبي، بشرى أبو شرار، غزة فلسطين.
نعم الشكر موصول للأخ الفاضل مطهر الأملحي من اليمن، وكذلك الأخت الفاضلة من قطاع غزة بشرة وشرار من الاستيطان معنا في هذا اللقاء. وننتقل إلى ضيفتنا التي التحقت بنا الدكتورة سهام عزوز المحللة السياسية معنا من بيروت. السلام عليكم دكتورة سهام، حياكم الله وأهلا بكم.
أهلنا في غزة، أهل العزة، تحية لهم وبارك لهم هذا الإنجاز، وبارك لهم هذا الصمود، وبارك لهم هذا الصبر. وإن شاء الله يكون هذا الاتفاق بادرة الانتصار وانتصار الصبر وانتصار المقاومة بتحقيق يعني برغام العدو على الاستسلام في آخر المطاف لهذا الاتفاق. وأتمنى من كل قلبي أن ينجح هذا الاتفاق حقيقة، وأن يحقق لأهل غزة السلام قريبا بإذن الله.
آمين يا رب. دكتورة سهام، حقيقة عندما نتحدث عن الإنجازات والانتصار الذي حققته المقاومة، هناك البعض يشكل يقول هناك الكثير من الضحايا، هناك الويلات، هناك الدمار الهائل الذي يعني شهده قطاع غزة بعد كل يعني هذه الفترة المديدة من الحرب. هل عندما نتحدث عن الإنجازات، عن الانتصار الذي حققته المقاومة، هل هناك مبالغة في الكلام أم هذا واقع؟
في الحقيقة نحن نعرف تماما أن هذه الحرب التي بدأت بطوفان الأقصى هي كانت حرب مفروضة. يعني غزة المحاصرة لسنوات طويلة، المحرومة من أبسط يعني مقومات الحياة، من احتلال بشع، من احتلال مجرم، من احتلال لا يحترم حتى لا يلتزم حتى بمجرد المبادئ الدولية التي يتغنى بها المجتمع الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بحرمان شعب يعني من أبسط حقوقه. هذه الحرب المفروضة التي صمر فيها أهل بنوات طويلة بالتأكيد أن يعني ستنشئ شيء اسمه مقاومة، وستنشئ شيء اسمه مواجهة لهذا الاحتلال ولهذا الظلم. وهذه المقاومة التي بدأت يعني بأكبر عملية أرعبت العدو وصدمت العالم الغربي خاصة المؤيد لهذا العدو، ثم بعد ذلك تحولت من معركة صمود إلى معركة إنجاز. هذه المقاومة التي صمدت، هذا الشعب المقاوم الذي صمد، وجبهات الإسناد في دول محور المقاومة التي ساندت أهل غزة والتي لا تزال إلى حد هذه اللحظة تساند أهل غزة، والتي دفعت أيضا أثمان لبنان، دفعت أيضا أثمان ليست أقل مما دفعه أهل غزة، كل هذا من أجل فلسطين ومن أجل المقدسات ومن أجل العمل على كسر يعني شراسة هذا العدو. هذا العدو الذي لا يلتزم لا بقواعد حرب ولا بالتزامات في ساحة القتال، ورأينا في كل حروبه في الحقيقة، ليس فقط في هذه الحرب الأخيرة، في كل حروبه رأيناه يعني يضرب المدنيين، يستهدف الناس، يستهدف البنى التحتية، يستهدف المستشفيات. هذه حربه، هذه قوته، هو عندما يواجه المقاومة يخطئ في كل العمليات العسكرية التي واجه فيها المقاومة على الأرض، إن كان في غزة أو حتى في لبنان وفي جنوب لبنان، خسر فيها لأنه لا يفقه المواجهة المباشرة. صحيح أنه يتمتع بعنصر التفوق في الطيران وفي التكنولوجيا الحربية وفي استخدام السلاح المتطور والسلاح التكتيكي والذي زودته به الولايات المتحدة الأمريكية. كل السلاح الذي استخدم في هذه الحرب هو سلاح أمريكي بامتياز، وسلاح أمريكي بامتياز. الصواريخ التي تسقط في غزة وتسقط في لبنان هي صواريخ أمريكية، وبالتالي هذا العدو الشرس الذي لا يلتزم بقواعد، المؤيد والمدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية التي هي أساس الإجرام وهي أساس هذه الانتهاكات. هذا بالتأكيد يعني سيكون هناك ضحايا، سيكون هناك شهداء، سيكون هناك وجع كبير على الأرض، ولكن بالمقابل صمود المقاومة، صمود هؤلاء الشباب المجاهدين إن كانوا في غزة أو في لبنان أو في اليمن. الصواريخ اليمنية التي تأتي من آلاف الكيلومترات هي التي سرعت في وقف إطلاق النار في غزة، هي التي جعلت هذا العدو يستسلم بالنهاية تحت الضغط الداخلي في بيئته في مجتمعه الثائر عليه الآن، الذي يحمله مسؤولية ما حصل في هذه الحرب هذه الصواريخ هي التي جعلت هذا العدو يستسلم. صمود المقاومين في جنوب لبنان هو الذي جعل نتنياهو يطالب بوقف إطلاق النار وبهدنة وبإدخال المرحلة المقبلة مع لبنان بمرحلة هدنة متواصلة قد تدوم يعني إلى أكثر من 6 شهور. هذا الحديث نسمعه اليوم في كواليس السياسة في لبنان. باعتقادي أن صمود المقاومة و يعني تحملها كل الضربات الموجعة وقدراتها حتى قدراتها الذاتية هي التي ألزمت وفرضت على هذا العدو واقعا جديدا برغم كل ما يمتلك من تكنولوجيا. للأسف الشديد هو صب جام غضبه على المدنيين العزل، قتل المدنيين، قتل الأطفال، دمر المستشفيات، دمر كل مقومات الحياة في غزة. صحيح أن غزة الآن أصبحت أرض غير قابلة للحياة، هذا واقع، ولكن بالمقابل هل استسلم أهلها؟ هل نفذوا المخطط واستسلموا لهذا المخطط الذي وضعه قادة هذا الكيان ونفذه نتنياهو أو صرح به نتنياهو؟ بالتأكيد لا. حتى في جنوب لبنان هم عطوا صورة بالدعاية الإعلامية للعالم بأنهم دخلوا إلى الكرة اللبنانية واستولوا عليها وهم يريدون أن يفرضوا أمر واقع بوجودهم في المنطقة، ولكن عمليا هم لا يستطيعون الاستمرار في البقاء لأنهم يدركون تماما أن تحت هذه الأرض سيخرج لهم مجاهدون. هناك مجاهدون استشهدوا وقادة استشهدوا، ولكن أيضا هناك مجاهدون لا يزالون في تلك المناطق ولا يزالون يتربصون بهذا العدو. نفس الشيء في غزة، هذه الأرض تنبت مجاهدين وتنبت مقاومين، هذه الأرض لا تموت وهذه الأرض لا تخسر بل هي أرض تنتصر وتنتصر وتنتصر.
نعم.
هذه هي الحقيقة.
نعم. دكتورة سهام،
هذا
نعم.
ليست مبالغة ولا كلام إنشاء.
نعم دكتورة سهام، حقيقة عمليات طوفان الأقصى كشفت للعالم عن الوجه القبيح والإجرامي للصهيونية أمام العالم، ولا سيما أمام الطلاب والشباب في العالم الغربي في الجامعات الدول الغربية. شاهدنا كيف أنهم وقفوا وقفة مشرفة حقيقة مع الشعب الفلسطيني في مظاهراتهم في اعتصاماتهم وما إلى ذلك، وهذا حقيقة تطور غير مسبوق. كيف تفسرون هذا التطور؟
طبعا بالتأكيد أن تعودنا دائما على هذا العدو أنه يستخدم الدعاية الإعلام البروباغندا يعني تصوير نفسه على أنه المستهدف والمظلوم أمام هذا العالم الغربي الغبي في اعتقادي في الرأي العام، يعني لأن الرأي العام في الغرب هو رأي عام يتأثر، الوعي الجمعي عند هذا الرأي العام يتأثر بما تقدم له هذه البروباغندا الإعلامية التي تسيطر عليها الصهيونية إن كان في أمريكا إن كان في أوروبا في دول الغرب حقيقة بشكل عام. لكن حصل في هذه الحرب العكس، أن حصل اختراق سبحان الله، يعني كان اختراقا خدم حقيقة هذه القضية وخدم المقاومة في فلسطين، وهو أن الأدوات الإعلامية التي كانت تصل إلى أيدي هؤلاء الشباب كانت أدوات إعلامية مباشرة تصور على أرض الواقع من غزة، الناس كانوا يتابعون ما تقوم به آلة الحرب الإجرامية الإسرائيلية بشكل مباشر على تليفوناتهم أجهزة الهاتف. فهذا ولد صدمة عند هؤلاء الذين يسيطرون على الإعلام وعلى البروباغاندا. يعني أنا كنت أسمع من بعض الأمريكيين النشطين في مجال الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن غزة تحديدا، كانوا يقولون بأن القنوات المعروفة المشهورة في أمريكا، إن كان CNN، إن كان فوكس نيوز، إن كان ABC وغيرها، هذه القنوات التي هي المفترض التي تسيطر على المادة الإخبارية والتي تنشر وتروج لهذه المادة الإخبارية، أصبحت الأقل متابعة في استطلاعات الرأي من قبل فئة الشباب. الشباب لا يشاهدون ولا يتابعون نهائيا هذه القنوات، وبالتالي أصبح مصدرهم هو الهاتف، وأصبح مصدرهم وسائل التواصل الاجتماعي في الانستغرام والتيك توك وغيرها، هذه الأدوات التي الآن في أمريكا. يعني هذا من المفارقات أن هناك نواب في الكونغرس الآن قدموا مشروع قانون للكونغرس لمنع هذه الوسائل من الوجود في أمريكا. يريدون أن يقاطعوا شركة التيك توك وشركة الانستغرام. لماذا؟ لأن هذه الشركات عملت على نشر كل هذه الجرائم بشكل مباشر للرأي العام الأمريكي، وحتى الآن استخدمت في ما يحصل من حرائق الآن في كاليفورنيا مثلا. وهذا يعني ضد السياسات وضد، لأنه يؤثر على قرارات الكونغرس وقرارات الإدارة الأمريكية.
نعم. طبعا دكتورة سهام، نعم دكتورة، طبعا هذا الكلام يؤيد ما نذهب إليه كثيرا في حديثنا مع أصدقائنا المستمعين، بأنه يجب أن نستثمر الأجواء الافتراضية، مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الحديث مع الناس والشباب مباشرة وإطلاعهم على حقيقة ما يجري في غزة وفي العالم بشكل عام. أشكرك جزيل الشكر.
بالتأكيد.
نعم. دكتورة سهام معزوز.
كشفوا حقيقة هذا الكيان. نعم. من خلال هذه الصورة ومن خلال هذا المشهد، لم يعودوا في حاجة إلى أن يسمعوا لتعابير إنشائية من قبل الوسائل المتصهينة، أصبحت الصورة واضحة لديهم. لذلك في اعتقادي أن مشكلة هذا الكيان الآن وأزمته الحقيقية هي كيف سيتعامل مع هذا العالم الجديد. نعم. وكيف سيتعامل مع هذه المجتمعات الغربية الشبابية التي أصبحت ترفض وجودهم الآن.
بالضبط. شكرا جزيلا لك دكتورة سهام عزوز المحللة السياسية، كنت معنا من بيروت. شكرا جزيلا لك.
شكرا، تحياتي لك.
حياكم.
مهارات للنجاح. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة. كشباب في العالم الإسلامي والعربي لدينا دور حيوي في التضامن مع شعبنا في غزة ودعمه بكل ما نملك من إمكانيات. التضامن ليس مجرد شعار، بل هو عمل ملموس يتطلب منا جهودا متضافرة على عدة أصعدة. أولاً، على صعيد التوعية والتحريك، علينا أن نكون سفراء لقضية غزة، وأن ننشر الوعي حول معاناة شعبها وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها باستمرار. يمكننا استخدام منصات التواصل الاجتماعي وإنتاج محتوى إعلامي مؤثر، فيديوهات، صور، مقالات، إنفوغرافيك، وتنظيم ندوات وورش عمل للتوعية بالقضية. يجب أن نعمل على فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ونشرها على نطاق واسع باستخدام كل الوسائل المتاحة. يمكننا تنظيم حملات توعوية في الجامعات والمدارس والمجتمعات المحلية للتعبير عن التضامن مع شعب غزة. ثانياً، على صعيد الدعم المادي، يمكن التبرع بالمال وجمع المساعدات الإنسانية وإرسالها إلى غزة عبر قنوات آمنة مثل التنسيق مع المنظمات الإغاثية. وثالثاً، على صعيد الضغط السياسي والدولي. يجب أن نضغط على الحكومات والمنظمات الدولية لكي تتخذ مواقف حازمة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، كي تتخذ إجراءات لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في غزة وحماية المدنيين. المشاركة في حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية كوسيلة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها. أيها الأحبة، يجب أن نعمل جميعا كشباب واع على بناء استراتيجية شاملة ومتكاملة لدعم شعب غزة، تجمع بين التوعية والحشد الشعبي والدعم المادي والمعنوي والضغط السياسي والدولي. قضية غزة هي قضيتنا جميعا ومسؤوليتنا الجماعية أن نعمل على نصرة شعبها. نشكركم لطيب المتابعة ونعود إلى زملاء في ضمن الشباب.
شكرا مرة أخرى للزميلة علي على تقديم هذه الفقرة، غزة لم ولن ننساكي. هذا هو محور حديثنا، وفي الدقائق الأخيرة من البرنامج لابد أن نقول بأن قضية فلسطين هي قضية تظل في قلب كل واحد منكم، لأن الحقيقة لأن قلوبنا يعني مبنية على الفطرة الإنسانية. نحن نحب الإنسانية، نحن مع الإنسانية، نحن نواجه كل عداء ضد الإنسانية. نحن نعلم حقيقة أن التحديات كبيرة، لكننا نؤمن أن التضامن ممكن أن يكون سلاحا أقوى من كل الأسلحة. غزة كانت وستظل دائما رمز لصمود الأمة في وجه الطغيان، ولن نسمح بمرور الزمن دون أن نبقى ونقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بقطاع غزة بكل ما أوتينا من قوة. من طهران إلى صنعاء، من بيروت إلى بغداد، نرفع أصواتنا بصوت واحد ونقول غزة في الأرض، ولن ننسى دماء شهدائنا. سنظل في دعم دائم لك يا غزة، مهما كانت التحديات ومهما كانت الظروف، نحن معك وسنظل معك. نعم أحبتي الأفاضل، هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. حياكم الله أصدقائنا الشباب، السلام عليكم.